بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الزمر في الآية التاسعة، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. حكم المولى جل وعلا في كتابه بأفضلية العلم على الجهل في أكثر من آية، ومن جملة هذه الآيات الآية التي ابتدأنا بها الكلام، وكذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، في سورة المجادلة الآية 11. كذلك ورد أفضلية العلم على الجهل في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخبار في ذلك كثيرة، نكتفي منها بهذا النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما نقل عنه: فضل العالم على الشهيد درجة، وفضل الشهيد على العابد درجة، وفضل العالم على سائر الناس كفضل، أي فضل رسول الله صلى الله عليه وآله، كفضل على أدناهم، أي على أدنى العلماء. كذلك في الأخبار الواردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع أنها كثيرة، ورد جملة منها في أفضلية العلم على الجهل. كذلك نكتفي منها بخبر واحد، وهو خبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو مشهور أيضا بين الناس، نكتفي به لوروده في نهج البلاغة في باب الحكم تحت رقم الحكم، تحت رقم 147، من كلام الله عليه السلام لكميل بن زياد النخعي. قال كميل: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، أي إلى المقبرة. فلما أصحر، يعني وصل إلى مكان معاش في بناء، تنفس الصعداء ثم قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة، فعالم رباني، أي المعصوم، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، وهو قسم التالي، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، وجه الخيرية. قال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، أي يزيد، وصنيع المال يزول بزواله، إنه هذا اللي بيحبك وهذا اللي له علاقة معك بسبب مالك، فهذا بيزول، بس يزول مالك، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم، والمال محكوم عليه، يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. كذلك الأحاديث الوارد عن الأئمة غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هناك خبر صادقي. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذلك الحكم الورد عن الحكماء والأدباء والفلاسفة والمتعلمين والشعراء بأفضلية العلم على الجهل كثيرة جدا. منها هذه الحكمة: قيل لبعضهم العلم أفضل أم المال على نحو الاستفهام، فقال العلم. فقيل له: ما بالنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء ولا نكاد نرى الأغنياء على أبواب العلماء. فقال: ذلك لمعرفة العلماء بمنفعة المال فبغض الأغنياء وجهل الأغنياء بفضل العلم فبيدوا بروحي إذن عن العلماء. بعد هذا وذاك يكفينا في بيان فضل العلم أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، في سورة العلق الآية الأولى. وطبعا لفظ اقرأ هو أول لفظ نازل على رسول الله والقراءة مقدمة حينئذ لله. تلا هذه الآية قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا هذه الآيات أبانت أن العلق وهي مضغة الدم هي أول مسير الإنسان. بس أي مسير؟ هي أول مسير الإنسان، المسير التكويني، ينتقل من العلق إلى أن يصل جنينا ثم يخرج مولودا إلى أن يصير حينئذ هرما، سواء نتعلم ما تعلم، أقبل على الآخرة على الدنيا، شو ما عمل، في سير قانوني، في سير تكويني محكوم بقوانين قهرية بالنسبة إليه تسيره إلى أن تصيره حينئذ هرما. ابتداء سيره التكويني العلق. إلا أن الآيات أبانت أن العلم هو نهاية سيره السلوكي التابع لاختياره. إذا أراد الإنسان بسيره التكويني أن يتكامل أو أن يصير كاملا فما عليه إلا أن يصير عالما. لذلك كان العلم هو غاية سيره السلوكي التابع للاختيار. من هنا حكموا بأن العلم هو أشرف الفضائل على الإطلاق. طبعا بعد هذا الكلام ما زال البحث في فضائل أمير المؤمنين بعدما تكلمنا عن أنه صالح المؤمنين، وهذا نص قرآني وهذا بدل على أفضليته على جميع المؤمنين على الإطلاق. وذكرنا الفضائل أنها على أربعة أقسام: منها القسم الفكري المؤلف من الإيمان والعلم، وبعد الكلام عن الإيمان فيأتي حينئذ ذكر الكلام عن فضيلة العلم. بالواقع إذا أردنا أن نتكلم عن فضيلة العلم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يكفينا في مقام بيان هذه الأفضلية قول الله جل وعلا في آخر سورة الرعد في الآية 39: ومن عنده علم الكتاب. صح أنه نحن تكلمنا عن هذه الآية سابقا ولكن هذه الآية مثل ما بتدل على إثبات أو على ثبوت العلم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بتدل أيضا على فضله من حيثية كونه عالم، لأن الله جل وعلا اكتفى بشهادته وإن كفرت كل الناس بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فيكتفى بشهادة أمير المؤمنين بنبوة النبي كما يكتفى بشهادة الله بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يكفينا في مقام إثبات هذه الفضيلة هذه الآية، ولكن نريد أن نزيد على ما قد تقدم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. قال ابن شعرشوب في المناقب الجزء الثاني صفحة 34 بيقول: وقال النبي صلى الله عليه وآله بالإجماع أنه ما حدا مخالف من المسلمين على الإطلاق، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. طبعا هذا الحديث النبوي مثل ما بيدلل او بيثبت فضيلة العلم لأمير المؤمنين، كذلك يثبت هذا الخبر إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يثبت إمامته لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني شبه نفسه الشريف بالمديني، وحصر الدخول إلى هذه المدينة بباب واحد، وحصر هذا الباب بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى أنا مدينة العلم وعلي بابه. ثم أمر الناس أجمعين إذا أرادوا أن يدخلوا المدينة عليهم أن يدخلوا المدينة من هذا الباب، أي أن يتمسكوا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. يتمسك به ويأخذ بقوله، فلو لم يكن أمير المؤمنين معصوما، لو لم يكن معصوما لكان غير معصوم، وغير المعصوم يجوز عليه الخطأ والنسيان ويجوز عليه الأمر بالمعصية، فكيف يعقل أن يصدر أمر من رسول الله باتباع شخص يقع منه سهو، يقع منه خطأ، تقع منه المعصي، بصير أمر باتباعه حينئذ عاصي، وهذا محال. إذا كان محال فعند أمر رسول الله باتباع علي تثبت العصمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ثبتت العصمة ثبتت إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه.
على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك هذا المضمون تداوله الشعراء من سنة وشيعة، منهم البشنوي بيقول: فمدينة العلم التي هو بابها أضحى قصيم النار يوم مآبه، فعدوه أشقى البرية في رضا، ووليه المحبوب يوم حسابه. كذلك نفس الشعر بيقول: مدينة العلم ما عن بابها عوض، يعني ما إلك أنت محيص إذا أردت أن تأخذ من علوم النبي، ما لك محيص إلا أن تسلك طريق أهل البيت، ما عن بابها عوض لطالب العلم إذ ذو العلم مسؤول. بيقول السيد الحميري بيقول: باب المدينة لا تبغوا سواه سوى الباب، لها للمدينة، باب المدينة لا تبغوا سواه لها لتدخلوها، فخلوا جانب التيه. إنه أي باب آخر، أي إنسان آخر غير عليه هو تيه حينئذ وضلال. كذلك بيقول: أنا دار الهدى والعلم فيكم، وهذا بابها للداخلين، أطيعوني بطاعته وكونوا بحبل ولائه مستمسكين. طبعا الإزرية كلنا بنعرف شهرته، والإثري بيكفي في الفضل انه الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، والجواهر كتاب فقه استدلالي عليه مدار رحل الاجتهاد والاستنباط. بيقول يا ريت انه الإثري الشيخ محمد كاظم الإثري بيوافق انه ياخد مني انا الجواهر وما لها من حسنات، بس يعطيني الإثري يعني ثواب الإثري، يعطيني الإثري وما لها من ثواب. محمد بحر العلوم اللي كان يلتقي مع صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه كانت اذا سليت الازري في مجلسه لا يستمعها الا وهو قائم، من باب بيان انه هي من باب يعني بيان فضل هذه القصيدة. شوف شو بيقول، بيقول من جملك ما بيقول الازري، بيقول انما المصطفى مدينة علم وهو الباب أمير المؤمنين، وهو الباب من أتاه، من أتى الباب، من أتاه أتاه. الكاظمي لما بيحمس الإزري بيقول، بيقول إن تميزهما بلفظ من اسمي، يعني من اسمي، إن تميزهما بلفظ من اسمي لا تميزهما بعلم وحلمي، فهما واحد كروح بجسمي، إنما المصطفى مدينة علمي وهو الباب من أتاه أتاه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذلك ما راح أطيل عليكم بالأبيات الشعرية، بس بيعجبني قول ابن حماد وهو قد أكثر في مسح فضائل أمير المؤمنين مثل الحميري، دول هذا الإمام لكم بعدي يسددكم رشدا ويوسعكم علما وآدابا، إني مدينة علم الله وهو لها باب فمن رامها فليقصد الباب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالواقع طبعا هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شأن علمه، إذا ما نكتفي فقط بالنهج وإلا ما قاله عن علمه كثير، وباعتبار أن النهج هو تالي القرآن يعني هو رتبته بعد رتبة القرآن عند الشيعة. بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تتم كلامه لكميل بن زياد، بيقول له وأمثالهم في القلوب موجودة، إلى أن يقول ها إنها هنا لعلما جمع، وأشار إلى فضله. ها إنها هنا لعلما جما وأشار إلى صدره، لو أصبت له حملة إنه يحملوه، بلى استدرك، أصبت لقنا غير مأمون عليه، إنه أصبت واحد بس مش مأمون على العلم، لا مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه، إلى واحد، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، إنسان مقلد ما عنده بصيرة، لا بصيرة له في أحنائه ينقضح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما وحسين، أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة، واحد رابع، أو مغرما بالجمع والادخار ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. هذا نص، نص ثاني لأمير المؤمنين في نهج البلاغة بالحضن 119، بيقول فالله لقد علمت تبليغ الرسالات، انه كل ما انزل على الانبياء السابقين علمه عندي، فالله لقد علمت تبليغ الرسالات واتمام العدات وتمام الكلمات، وعندنا اهل البيت ابواب الحكم وضياء الامر. في مورد ثالث في الخطب الخامس لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتاه العباس من جهة وهو بداعي الاشفاق، لكن أتاه أبو سفيان وهو بداعي حينئذ إيقاع الفتن بين المسلمين، قالوا له أنه أنت أولى بالحق من أبو بكر، تعلم بايعك لحتى نوعك معك ضد أبو بكر.
فلما خطبه العباس وأبو سفيان في أن يبايعا له بالخلافة قال: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا عن تيجان المفاخرة. شوف الرد، أسلح من نهض بجناح، أنه أنا ما إلي جناح حتى أنهض، أو استسلم فأراه. هذا ماء آجن، يعني كناية عن الفتنة، إنه هي فتنة بفوتني فيها، ماء آجن أي متغير طعمه ولونه ورائحته. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل إنه الحق معي وهذا حقي، يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزعا من الموت. هيهات بعد المتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. محل الشيخ يقول: بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية، الأرشية الحبال، لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى، طوى يعني الآبار، في الطوى البعيدة. بير عميقة جدا ونزل انت الحبل، كيف الحبل بيصير يتلولح شمال ويمين؟ بقول لاضطربتم اضطرابها، حينئذ هذه الحبال كناية عن عدم قدرتنا عن تحمل العلم المكنون في صدر أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كذلك من جملة النصوص بيقول بالخطبة 115، بيقول: ولو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه إذا لخرجتم إلى الصعودات إلى الجبال، تبكون على أعمالكم وتندمون على أنفسكم، ولا تركتم أموالكم لا حارس لها ولا كالف عليها ولا همت، ولا همت كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت إلى غيرها، ولكنكم نسيتم ما ذكرتم وأمنتم ما حذرتم. هذا بالواقع ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شأن علمه، بل أكثر من ذلك كان يحثهم عن الاغتراف بعلمه، كان يحثهم صلوات الله وسلامه عليه وهو القائل قولا لم يقله أحد قبله ولا أحد بعده، بقوله: فاسألوني قبل أن تفقدوني. بالواقع هذه وردت في أكثر من مورد، في أحد الموارد بالخطبة 92 من نهج البلاغة بيقول: أما بعد أيها الناس، فأنا فقدت عين الفتنة، حرب الخوارج، لأنه كان متمسكين بالدين وكان حدا يجرى على محاربته، فأنا فقعت عين الفتنة ولم يكن ليشتري عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها، فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، يعني إلى يوم القيامة، ولا عن فئة تهدي مئة وتضل مئة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وفائقها ومناخ ركابها، يعني وين بتحط، ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا، ومن يموت منهم موتا. بالخطبة 182 بيقول: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، فلا أنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. قبل أن تشغر، يعني سألوني قبل أن تشغر برجلها فتنة، تشغر أي ترفع برجلها فتنة تطأ في خطامها، تطأ في خطامها، يعني ستتعثر في مشيتها، والفتنة بس تتعثر في مشيتها كناية انه اهلا بصير يتعثروا، معاش يعرفوا حالهم وين بدهم يروحوا. بتفوت انت على الفتنة بشيء بعنوان انه هي بصيرة، لكن هي بشبهة، بس بوسط الفتنة معاش تعرف شيء، صرت تخبط فيها يمين وشمال. لذا قال: تطع في خطامها وتذهب بأحلام قومها. في مورد ثالث في الخطبة 174 بيقول: والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت. ولكن أخاف أن تكفروا فيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تكفروا برسول الله تجعلوني أنا النبي. وفعلا إني كفروا بالله به بأن جعلوه ربا. ألا وإني مفضيه هذا العلم إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه، والذي بعثه بالحق عن رسول الله، طبعا الحلف بالله، والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلا صادقا، ولقد عهد إلي بذلك كله، وبمهلك من يهلك، ومنجى من ينجو، وما آل هذا الأمر، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به إلي. كان يحثهم على ذلك بلفظ سلوني. بالواقع لفظ سلوني موجود حتى في كتب العامة، طبعا كتب الشيعة بس اكتفينا احنا بالنهج، لكن اذا بقيت راجع كتب العامة فكثيرة جدا، لكن سنكتفي ببعضها. مثلا القندوزي في ينابيع المودي صفحة 66، والمطالب السؤول صفحة 26، ايضا لعالم سني بيقول: كان امير المؤمنين يقول: سلوني عن طرق السماء فاني اعرف بها من طرق الارض. في مورد آخر في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جزء الثاني صفحة 178 بقول: إن عليا قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، فما من آية إلا وأعلم حيث نزلت بحضيض جبل أو سهل أرض، سلوني عن الفتن فما فتنة إلا وقد علمت كبشها ومن يقتل فيها. في مسند أحمد بن حنبل بيقول: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب. ابن المسيب وهو من التابعين بيقول: ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحد يقول سلوني غير علي. ابن شبرمة كان في زمن الإمام الباقر كان قاضيا بيقول: ما أحد قال على المنبر سلوني غير علي.
على حب مولانا امير المؤمنين صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل. ما حدا قال على المنبر الى نجيها ثوان، والا فيما بعد في جماعه من النواصب حتى لي يرضوا المنقب عن امير المؤمنين او لاعجابهم بانفسهم انه عرفوا شويه علوم صاروا يقولوا سلوني. مقاتل وهذا احد المفسرين من جهه أحد أئمة المذهب الحنبلي في العقائد قال سلوني عما دون العرش، إيه على المنبر بقولن سلوني عما دون العرش، فقام له رجل قال: آدم حين حج من حلق رأسه؟ فقال له: ليس هذا من عملكم، ولكن الله أراد أن يبتليني بما أعجبتني نفسي. أيضا سفيان بن عيينة قال: قال مقاتل بن سليمان يوما سلوني عما دون العرش، فقام له إنسان وقال له: أرأيت الذرة أو النملة أمعاؤها في مقدمها أو مؤخرها؟ فبقي الشيخ لا يدري ما يقول. قال سفيان الراوي: فظننت أنها عقوبة عوقب بها. قتادة كمان أحد كبار المفسرين من التابعين قدم الكوفة فجلس في مجلس وقال سلوني عن سنن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أجيبكم. فقال جماعة لأبي حنيفة: قم إليه فسله. فقام إليه وقال: ما تقول يا أبا الخطاب؟ وتنت في رجل غاب عن أهله عن زوجته فتزوجت امرأته، غاب مدة طويلة ظنت أنه مسامت تزوجت، فتزوجت امرأته ثم قدم زوجها الأول فدخل عليها وقال: يا زانية تزوجت وأنا حي. يا زانية اتهمها بأنه يعني نكاحة من الثاني زنا، عشان هيك قال لها: يا زانية تزوجت وأنا حي. ثم دخل عليها زوجها الأول الثاني فقال لها: تزوجت يا زانية ولك زوج؟ شوف السؤال كيف اللعان، وحنيفي، وان كان فقه مش ضابط بس بيفهم بالفقه. لما قال له كيف اللعان، اصل اللعان ما بيتم الا بين الزوج والزوجه، بس الزوج يتهم زوجته بالزنا، فان لم ياتي باربعه شهداء فلا بد من اللعان بينهما، لا بد، بخلاف بقيه الناس. عشان هيك قال له فكيف كيف هي كيف بدك تلعن الزوجين وكيف الزوجين بدهم يلعنوها. قال قتادة قد وقع هذا، هذا الامر عم تسمع عنه وقع. فقال له ابو حنيفه وان لم يقع نستعد له. طيب اعطينا الجواب نشوف، بس شو عم نعرف جواب. فقال له قتادة لا اجيبكم في شيء من هذا، سالوني عن القران، شو بدنا باسم الرسول. فقال له ابو حنيفه ما تقول في قوله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به من هو؟ قال قتادة هذا رجل من ولد عم سليمان بن داود، كان يعرف اسم الله الأعظم. فقال أبو حنيفة أكان سليمان يعلم ذلك الاسم؟ قال لا. قال سبحان الله، أيكون بحضرة نبي من الأنبياء من هو أعلم منه؟ قال قتادة لا أجيبكم في شيء من التفسير، سألوني عما اختلف الناس فيه. فقال له أبو حنيفة أمؤمن أنت؟ قال أرجو. قال له أبو حنيفة فهلا قلت كما قال إبراهيم عليه السلام فيما حكى الله عنه حين قال له أولم تؤمن؟ قال بلى. قال قتادة خذوا بيدي والله لا دخلت هذا البلد. قصة تانية وقعت كذلك، أنه دخل الكوفة فاجتمع عليه الناس، نفس قتادة، قال سلوا عما شئتم، وكان أبو حنيفة حاضرا. وهي القصة اللي عم نحكيها قبل القصة السابقة، لا بدليل، وهو يومئذ أبو حنيفة غلام حدث، مش كان فقيه بالأولى، كان فقيه وهو غلام حدث. فقال أبو حنيفة سلوه عن ابنة سليمان أكانت ذكرا أم أنثى؟ فسألوه فأفحم، فقال أبو حنيفة كانت أنثى. فقيل له كيف عرفت ذلك؟ قال من قوله تعالى قالت نملة، قالت نملة، ولو كانت ذكرا لقال قال نملة. حسن. ابن الحاكم بيعرفوا على العلم شيعي، ابن الحاكم بيقول ان لفظ الشاة والنملة والحمامة من الحيوانات فيها تأنيث لفظي، والشمس فيها تأنيث لفظي، ولذا كان قول من قال إن النملة في قوله تعالى قالت نملة أن النملة أنثى لورود تاء التأنيث في قالت، ولذا كان قول من قال هذا وهما، إلى وهم جواب أبو حنيفة وهم لجواز أن يكون ذكرا في الحقيقة وترك تاء التأنيث في الفعل نظرا إلى التأنيث اللفظي. أنت تقول قالت الشمس، شو الشمس هي مؤنث، يعني بتقول اشرقت الشمس، انا قلت اشرقت الشمس، ما بتأتي انت بتأنيث، بس التأنيث لفظي ما في شيء عن حقيقة الفاعل. بيقول ورود تاء التأنيث في الفعل نظرا الى التأنيث اللفظي، ولذا قيل افحام قتادة خير من جواب ابي حنيفة، وهذا هو. بس الشغل بعد في شغلتين من لفظ سلوني، مرة وقعت مع ابن الجوزي ومرة وقعت مع ابن نبت. ابن الجوزي كان ناصر، وقف يوما على منبر قال سلوني قبل أن تفقدوني، فقامت إليه مرأة قالت إن عليا صار في ليلة إلى سليمان فجهزه ورجع، إلى سلمان فجهزه ورجع. فقال ابن الجوزي روي ذلك. قالت المرأة فعثمان سمى ثلاثة أيام منبوذا في المزابل، لأنه لما قتل ماذا فلو دفلي، وما حطوه في مقبرة المسلمين في البقيع، حطوه في حش كوكب، حش كوكب كانت مقبرة اليهود بالقرب من مقبرة المسلمين، وظلت ثلاثة أيام من دون دفن. فيما بعد لما استولى الأمويون على الملك وسعوا المقبرة فضموا مقبرة اليهود إلى البقيع ليصير عثمان في داخل البقيع، عشان هيك اللي بيروح على البقيع بيلاقيه هو قاعد بالزاوية. قالت له فعثمان ثم ثلاثة أيام منبوذا في المزابل وعلي عليه السلام حاضر؟ قال نعم. فقالت فقد لزم الخطأ لأحدهما، إما علي مخطئ إذا كان عثمان مؤمن وتركه ثلاثة أيام بلا دفن، هو سلمان مؤمن وتوفى في المدينة وعليه في المدينة فأتاه ليلا جهزه وكفنه ودفنه. أو أن يكون عثمان مخطئ ومات على غير الإسلام، لذا أمير المؤمنين تركه من دون نفسه، لذا قال فقد لزم الخطأ لأحدهما. فقال ابن الجوزي: إن كنت خرجت من بيتك بغير إذن زوجك فعليك لعنة الله، وإلا فعليه لأذنك تجيب. فقال: خرجت عائشة إلى حرب علي بإذن النبي أو لا؟ فانقطع ولم يحري جواب، لانه انت عم تلعن الزوجه اذا خرجت بغير اذن زوجها. يا خي خبرنا عائشه خرجت الى حرب علي باذن النبي او لو النبي ميت، شو بكل خرج بغير. اما ابن نبات خطيب البغداديين في زمن ابن ابي الحديد، من شده اعجابه في نفسه بيقولوا أن السنة بيقولوا أنه خطبه توازي خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. ابن عبد الحديد برد عليهم، وفيك تراجع الجزء الأول في النهج أين الثريا من السرع. مع ذلك ابن نبات سئل: لما كنت أخطب الناس؟ قال: حفظت من خطب الأصلع أمير المؤمنين، شف عينيه، من خطب الأصلع 70 خطبة فاضت ثم فاضت فأصبحت بيعترف انه فضل خطابته لامير المؤمنين. يا واقف على المنبر بيقول: سلوني قبل ان تفقدوني. فقام اليه رجل وقال: كم عدد مرقاة هذا المنبر وانت تصعد عليه منذ 20 سنة؟ كم درجة هذا المنبر انت عم تطلع عليه صار 20 سنة؟ اذا بيطلع ويعدهم بيفضح حاله، واذا بده يحكي من دون عاد كمان بده يفضح حاله. فقال: اخرجوه فانه رافضك. لك نجاح.
الله
ينسى كلامه يا سيدي. طبعا هذا بالنسبة إلى لفظ ما ورد من سلوني أراد العام أن يجار به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن الله جل وعلا فضحه. كذلك نحن سابقا تكلمنا عن جهات علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بما فيهم أمير المؤمنين، وهلأ مناش نعيد، بس محل الشاهد في الربط انه من جملة جهات العلوم هو التحديث السابق للاحق، يعني النبي بخبر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بخبر الإمام الحسن، الحسن بخبر الحسين وهكذا. بالواقع من جملة ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في النهي الخطبي 101، يقول: وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله ويستفهمه حتى إن كانوا ليحبون الصحابي أن يجيء الأعرابي أو الطارئ فيسأله عليه السلام حتى يسمعه. محل الشيخ عن حالته دول: وكان لا يمر بي من ذلك الشيء إلا سألته عنه وحفظته. هذا ما قاله فيها الخطبي. طبعا في خطبة تاني مش وردي بالنهج، لكن وردي في الكتب، في كتب السنة والشيعة نكتفي بما أورده ابن شهرشوك في المناقب الجزء الثاني صفحة 36، بيقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. طبعا انت بتتصور انه هذا يعني علمه على مدى العمر، لا، في مجلس واحد وبلحظة واحدة، يعني التعليم عجيزي، ما هو جهة العلوم اللي عم تنفتح له عجيزية، لش هو شيء طبيعي ان ينفتح من كل باب 1000 باب من العلم. لذلك بقول السيد الحميري، بيقول: علي امير المؤمنين اخو الهدى وافضل ذي نعل ومن كان حافيا اثر اليه اثر، يعني حدثوا بالسر، أثر إليه أحمد العلم جملة وكان له دون البرية واهية ودونه في مجلس منه واحد، في مجلس واحد إذا مش في مجلس متعددة، ودونه في مجلس منه واحد ب1000 حديث كلها كان هادية وكل حديث من أولئك فاتح له 1000 باب فاحتواها كما هي.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
طبعا نحن باعتبار بيان جهة علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما تتصور أنه والله جهة العلم بس منحصر من هذا، وإلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فاق جميع النبيين علما، بل أكثر من هذا فاق جميع النبيين فضائل، وده مش وارد عنا، هذا وارد حتى عند السنة في القدوز في نبيع المودة صفحة 121 من أبو الحديث في شرح النهج الثاني صفحة 429، الرازي في تفسير الجزء الثاني صفحة 81 بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه في خبر تاني وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالواقع من الأدلة على سعة علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كل العلوم التي نشأت ضمن الحضارة الإسلامية كان هو الأساس في تأسيسه، ابتداء من علم التفسير انتهاء حينئذ بعلم النحو يعني بعلم اللغة. ومن أراد الاطلاع تفصيلا فعليه أن يراجع شرح النهج الجزء الأول من صفحة 16 إلى صفحة 20، أو بمقام التعداد كل العلوم علم بعلم، وكل العلوم أنها تأسست بدايات بذرتها على يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا من ناحية تأسيس العلوم. من ناحية تانية بتشوف إذا بتطلع التاريخ ما بتلاقي مرة أن أمير المؤمنين سأل صحابيا عن مسألة، بل بتلاقي أن كل الصحابي على اختلاف مذاهبهم وألوانهم وثقافاتهم وميولهم عندما يقعون في المشكلات والمعضلات يرجعون إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. الدليل على الرجوع طبعا واضح كثير موجود مليء في الأخبار. خليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض اللي عمل موازين الشعر أوزان الشعر كان شيعيا مثله مثله، سئل يوما عن الدليل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كيف من دليل نحن؟ قال احتياج الكل إليه في الكل، واستغناؤه عن الكل في الكل دليل على أنه إمام الكل. إمام علي صلوات الله عليه الجزء الثالث صفحة 51 بسنده عن مسروق قال انتهى العلم إلى ثلاثة، عالم بالمدينة وعالم بالشام وعالم بالعراق. فعالم المدينة علي بن أبي طالب عليه السلام، وعالم الكوفة عبد الله بن مسعود، وعالم الشام أبو الدرداء. فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق يعني أبو الدرداء وابن مسعود عالم المدينة أمير المؤمنين وهو لم يسألهما. أما بالنسبة إلى سؤال الخليفة الثاني فهو كثير جدا، بتلاقي في المناقب لابن شهرشوب بالضبط الجزء الثاني صفحة 31 بيقول ظهر بحسب التعداد رجوع عمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام في 23 مسألة، مش بس 23 مسألة رجع، لا ب 23 مسألة رجع وقال لولا علي لهلف عمر. أما المسائل الثانية اللي رجع له فيها وما قالش اللفظ قال أفضل، قال من جملة ما قال لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن. في مسائل ثانية بيقول أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها، بيقول أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن، بيقول أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن، بيقول اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي، بيقول لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. هذه الأقوال مع كل مفضلة وتعداد المسائل بتعرفها قداش، فيك تراجع الغدير الجزء الثالث من صفحة 95 إلى صفحة 101. تعرف بكتب المسائل اللي رجع له فيها وجاوبه وقال أثنى على علمه وتمنى أن لا يبقى وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يكون موجود. لذلك قال سعيد بن المسيب كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. لما بلغ معاوية قتل الإمام قال لقد ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب. ابن عباس سئل يوما عن نسبة علمه إلى علم أمير المؤمنين دول وما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر. من جملة الموارد اللي اعترف فيها عمر بيقول لولا عليه 23 مورد قال لولا علي لهلك عمر البقية كثير جدا. من جملة الموارد هذا المورد حمل رجل إلى عمر وقال له قد سألناه وقلنا له كيف أصبحت قال أصبحت وقد أحب الفتنة وأكره الحق وأصدق اليهود والنصارى وأؤمن بما لم أراه وأكر بما لم يخلق. فأرسل عمر إلى علي فأته فطلع عليه ما قال هذا الرجل فقال أمير المؤمنين صدق قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فبيحب الفتنة بيحب الأموال والأولاد ويكره الحق يعني الموت. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ويصدق اليهود والنصارى قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء بصدق فيما قالوه حق بعضه نتنهتم مش على الشيء ويؤمن بما لم يره يعني الله عز وجل ويقر بما لم يخلق يعني الساعة يوم القيامة. قال عمر لولا علي لهلك كان بدلنا عليه الحد لأنه انه كافر مرتد. بتلاقي يوم عمر بن الخطاب التقى بابن اليماني حذيفة بن اليمان قال له كيف أصبحت يا ابن اليماني قال كيف تريدني أصبح أصبحت والله أكره الحق وأحب الفتنة وأشهد بما لم أره وأحفظ غير المخلوق وأصلي على غير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر لقوله وانصرف من فوره وقد أعجله أمر وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك. فبينما هو في الطريق إذ مر بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فرأى أمير المؤمنين الغضب في وجه عمر فقال ما أغضبك يا عمر قال لقيت حذيفة فسألته كيف أصبحت فقال أصبحت أكره الحق فقال عليه السلام صدق يكره الموت وهو حق فقال يقول وأحب الفتنة. قال عليه السلام صدق يحب المال والولد وقد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقال يا علي يقول وأشهد بما لم أره قال صدق يشهد لله بالوحدانية والموت يعني ويشهد بالموت والبعث والقيامة والجنة والنار والصراط ولم يرى ذلك كله. فقال يا علي وقد قال إنني أحفظ غير المخلوق عن المخلوق بمعنى المكذوب مش بمعنى المحدث. فقال صدق يحفظ كتاب الله القرآن وهو غير مخلوق سورة الكنية بالله. قال ويقول أصلي على غير وضوء قال صدق يصلي على ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله على غير وضوء والصلاة عليه جائزة. فقال يا أبا الحسن بسم الله عليه هم أصلتم قال له يا أبا الحسن قد قال أكبر من ذلك قال وما هو قال يقول إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء. قال صدق له زوجة وولد وتعالى الله عن الزوجة والولد.
اللهم صل على محمد
فقال عمر: كاد يهلك ابن الخطاب لولا علي بن ابي طالب. في كتاب ربيع الابرار للزمخشري الجزء الرابع صفحه 46 قيل لعمر، لانه بزمانه تمت الفتوحات واستغنى الناس، فصاروا ما في شيء هونيك ينظروا الا للكعبه، صار ينظروا الكعبه كسرت نظرات الكعبه. قالوا له: لو اخذت حلي الكعبه فجهزت بها جيوش المسلمين كان اعظم للاجر. وما تصنع الكعبه بالحلي؟ كعبه بيت حجاره، شو بدك بالحلي؟ فهم بذلك ان ياخذ اموال البيت ويصرفها في تجهيز الجيش. فسأل علي عليه السلام فقال: إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه على الله ورسوله، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها على الفقراء والمساكين. وكانت حلي الكعبة فيها في الأموال يومئذ، فتركها الله على حالها ولم يتركها نسيانا، ولم يخفي عليه مكانا فأقره لهذا المال، يعني ضعه اتركه حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لصبحنا وتركه مكانا. طبعا من جملة كلامه صلوات الله وسلامه عليه له يعني أجوبة كثيرة وتعديدة فعلا بطول، وخاصة أجوبته في القضاء والمواريث، والمواريث فيها مسائل العول وفيها مسائل كثير بدها شرح، لكن مما يمكن نقله الآن على نحو العجيب. سئل يوما عن المسافة ما بين المشرق والمغرب، قديش ما بين المشرق والمغرب؟ يعني هذا الافق اللي بتشوفه انت انه بتلتقي الارض بالسماء من ناحيه الشرق، والافق اللي من ناحيه الغرب وبزمانه. فقال عليه السلام: مسيره يوم للشمس. شوف لنا جواب برهاني حقيقي وعلى مستوى السائل. سئل مره اخرى عن المسافه ما بين السماء والارض، قال: دعوه مستجابه. أتاه يوما يهودي قال له: أخبرني عما ليس لله، وعما ليس عند الله، وعما لا يعلمه الله تعالى. فقال علي عليه السلام: أما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود. إن عزيرا ابن الله والله لا يعلم أن له ولدا. وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد، وأما ما ليس لله فليس لله شريك. قال اليهودي: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد كل هالمسائل اللي رجع له، وبعد كل هالأقوال اللي بقول لولا علي لهلك عمر، لك يوم شو بيوقف وبيقول له لأبو الحسن. في المناقب الجزء الثاني صفحة 61 قال عمر يوما: يا أبا الحسن إنك لا تعجل في الحكم، إنك دغري تستعجل، بس ما ليس لك دغري تعطي الجواب، إنك لا تعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سئلت عنه. فأبرز علي كفه وقال لعمر: كم هذا؟ قديش هو كم إصبع؟ فقال عمر: خمسة. قال: عجلت يا أبا حفص، استعجلت، وقت تروش وقت. قال: لم يخفى علي، إنه هذا أمر واضح، شو خمسة طبعا عديت النبري ما فيش، لم يخفى علي. فقال علي: وأنا أسرع فيما لا يخفى علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأنا أسرع فيما لا يخفى علي. طبعا كان هناك نصوص ثانية حابب إنه أنقلها بالواقع داخل الوقت، بس بدي أنقل هذا الخبر. عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. طبعا هذا القول إنه أصله وأصله هذا الشيء هذا ما بديش كنت أقوله بس بحشير له إشارة ما قال العلم الصريحي يعني من أراد أن يراجع يراجع في مجمع البحرين في مادة بوب بل في الخبر الصحيح أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتي الباب رواه الكثير منهم ونقل عن بعضه بالإجماع عليه إلى أن يقول وسبب هذا الحديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طمش طاح فغادر شبلا لمن النشب قال صلى الله عليه وآله للشبل مميطة فدخل علي فذكر له النبي سؤال الأعرابي أمام الأعرابي فأجاب علي بما أجاب به النبي فوقف النبي بين المسلمين قائلا أنا مدينة العلم وعلي على كل هذا إلى شرح موجود في مجمع البحرين من أول أن يرجع سلمان الفارسي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها فلما سمع المنافقون بذلك حسدوا عليا على ذلك فاجتمع 10 نفر من المنافقين وقالوا يسأل كل واحد عليا مسألة واحدة يعني 10 يسألوا نفس السؤال لننظر كيف يجيبنا فيها فإن أجاب كل واحد منا جوابا واحدا للكل أعطانا جواب واحد علمنا أنه لا علم له ما عم يكرر عنده شوية علم وعم يكررها فكيف هلا لو بيجوا بيشوفوا أنه ما فيش تكرار علم في هيفا وخطابات من دماغ علمنا أنه لا علم له فجاء واحد منهم وقال وإذا جواب كل واحد منهم بجوابه كلهم مختلفين وكل الحق واقع بكون هو صح فجاء واحد منهم وقال يا علي العلم أفضل أم المال فأجاب علي إن العلم أفضل فقال له بأي دليل قال لأن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث قارون وهامان وفرعون فذهب الرجل إلى أصحابه بهذا الجواب فأعلمهم فنهض آخر منهم وسأله كما سأل الأول فقال يا علي العلم أفضل أم المال فقال علي عليه السلام العلم فقال بأي دليل قال لأن المال تحرسه والعلم يحرسك أتى بجوابتني كمان صح فرجع إلى أصحابه فأخبرهم فقالوا صدق علي فنهض الثالث فقال يا علي العلم أفضل أم المال فقال عليه السلام العلم فقال السائل بأي دليل قال لأن لصاحب المال أعداء كثيرة ولصاحب العلم أصدقاء كثيرة فرجع إلى أصحابه فأخبرهم فنهض الرابع وقال يا علي العلم أفضل أم المال قال عليه السلام العلم قال بأي دليل قال لأن المال إذا تصرفت فيه ينقص والعلم إذا تصرفت فيه يزيد فرجع إلى أصحابه وأخبرهم بذلك فقام الخامس وقال يا علي العلم أفضل أم المال فقال عليه السلام بل العلم أفضل فقال بأي دليل قال لأن صاحب المال يدعى باسم البخل واللؤم وصاحب العلم يدعى باسم الإكرام والإعظام فرجع إلى أصحابه وأعلمهم بذلك فنهض السادس فقال يا علي العلم أفضل أم المال فقال عليه السلام بل العلم أفضل فقال بأي دليل قال لأن المال يخشى عليه من السارق والعلم لا يخشى عليه فذهب إلى أصحابه وأعلمهم فنهض السابع وقال يا علي العلم أفضل أم المال فقال العلم قال لأي دليل قال لأن المال يدرس بطول المدة ومرور الزمان والعلم لا يندرس ولا يبلى فرجع إلى أصحابه وأخبرهم بذلك أما الثامن فهو ساقط من الأصل والحكاية كلها أوردها الشيخ يوسف البحراني في الكشكول جزء الأول صفحة 26 هو بنفس الأصل فاقد الثامن شو قال له كيف سأل فنهض التاسع وقال يا علي العلم أفضل أم المال قال بل العلم قال بأي دليل قال لأن المال يؤثر القلب والعلم ينور القلب فرجع إلى أصحابه فأخبرهم بذلك فقام العاشر وقال يا علي العلم أفضل أم المال فقال العلم قال بأي دليل قال لأن صاحب المال يتكبر ويتعظم بنفسه وصاحب العلم خاضع ذليل مسكين فرجع إلى أصحابه وأخبرهم بذلك فقالوا صدق الله ورسوله أنه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يوما عن أبي ذر قال: كنت سائرا مع علي إذ مررنا بوادي النمل والنمل كالسيف. فقال أبو ذر: فقلت الله أكبر، جل محصيه. لفظ جل تستعمل لله، جل محصيه، فحصر إحصاءه بالله جل وعلا. فقال علي: لا تقل ذلك، ولكن قل جل بارئه، فوالذي صورني وصورك إني أحصي عددهم وأعلم الذكر منهم والأنثى بإذن الله عز وجل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حب علي أمير المؤمنين صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عامر الشعبي قال: تكلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالا، فقأنا عيون البلاغة، وأيتمنا جواهر الحكمة، وقطعنا جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن. ثلاث، تسع كلمات، ثلاث منها في المناجات، وثلاث منها في الحكمة، وثلاث منها في الأدب. أما التي في المناجاة فقال: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. وهلأ اجمع كل الأدلين خلاصتها كلمات. وأما التي في الحكمة فقال عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وما هلك امرئ عرف قدره، والمرء مخبوء تحت لسانه. والتي في الأدب فقال عليه السلام: أمن على من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالواقع لو اكتفينا فقط بهذه الفضيلة وأردنا حينئذ أن ننظر إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من دون بقية الفضائل، فنجد أنه جامع لكل الكمالات، لأن العلم هو أشرف الفضائل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا الفتى، ابن الفتى، أخو الفتى. أما أنه الفتى فلأنه سيد العرب والعجم، وأما أنه ابن الفتى فلأنه ابن إبراهيم، الذي قال الله تعالى في إبراهيم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يذكر الأصنام، يقال له إبراهيم. وأما أنه أخو الفتى مين؟ فلأنه أخو علي، الذي قال جبرائيل فيه يوم أحد نزل وقتما هربت الأصحاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مناديا في السماء: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا بالفقار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حسان الناصبي، الناصبي بعد وفاة رسول الله ولا محذوف من ديوانه، هذا القول سمع. لذلك حسان بيقولها بالشعر، يقول: جبريل نادى في السماء، والضرب ليس بمنجلي، لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالله عليك أمام هذه الشخصية العظيمة، إذا تكلمت كل الفلاسفة هل يستطيعون أن يدركوا كماله ويتكلمون عن حقيقة كماله، أم أنهم يتكلمون عن المقدار الذي فهموه من كمال أمير المؤمنين؟ كذلك الأدباء والشعراء والعلماء، بل كذلك كل الناس أجمعين. وبهذا نكتفي في هذا اليوم. و ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية وحب أمير المؤمنين وولاية وحب بنيه المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.